وعدناكم أن نستكمل هذا البرنامج، والحمد لله بفضل الله تعالى بصعوبة بالغة بدأنا أولى حلقاته اليوم، وإن شاء الله سيكون موعده أسبوعيا يوم الجمعة في الساعة 8:00 إن شاء الله، من كل أسبوع حلقة جديدة من مصابيح الهدى. وهنبدأ برنامجنا بسيدنا أبي بكر الصديق حلقتين، وسيدنا عمر ابن الخطاب حلقتين، والخلفاء يعني سيدنا عثمان وسيدنا علي، ونستكمل إن شاء الله وما أكثر مصابيح هذه الأمة لو وجدت في هذا الزمان لغيرته والله. لو وجد مصباح كصلاح الدين الأيوبي حين تكلمنا عنه، أو لو وجد مصباح كعمر المختار الذي حرر بلادا بأسرها بقوة الساعد وبقوة الإيمان وبقوة العقيدة وبالصبر وأبلى بلاء حسنا لتغيرت الدنيا. والحمد لله أن جمعنا الله عز وجل بكم مع يعني حبيبين إلى قلبي جدا جدا، وأشهد الله على ذلك وأشهدكم على ذلك، فضيلة الشيخ طبعا أخويا الأكبر وأستاذي فضيلة الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، ويعني إحنا بنحبه في الله وبنعلم ده للناس كلها، وأخويا وحبيبي برضو الأكبر مني يعني الدكتور صلاح سلطان، هو الحقيقة جه مخصوص من البحرين يعني عشان يسجل الحلقات الشهر الأول من الجزء الثاني، ويعني كان صاحب فكرة نطلع حلقة مباشرة ونتحدث معكم عبر التليفون، فهي حلقة اليوم مجمعة عن مصابيح الهدى السابقة واللاحقة إن شاء الله. اهلا بكم يعني، وانا مش مذيع البرنامج بس يعني اقتضت الضروره بقى يعني. ربنا يكرمك.
كرمك الله. سعداء الحقيقه جدا ب يعني لقاء الاخوين الحبيبين العزيزين، وده كان من نعم الله سبحانه وتعالى في هذا البرنامج، وسعدنا حقيقه باحبابنا واخواننا في الله سبحانه وتعالى في كل مكان من الارض، واحنا يعني فعلا انطلقنا لكم من حبنا لله عز وجل بدون اي تكلف، حبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حبنا للرسالة الكبرى رسالة الإسلام العظيم، حبنا لأن تكون هذه الأمة شاهدة على الناس، حبنا لهؤلاء الأعلام من مصابيح الهدى. احنا فعلا من قلوبنا بنحبكم في الله سبحانه وتعالى، وعايزين نحط ايدينا في ايدين بعض لننهض بأمتنا، لأن انتم شايفين أحداث غزة رمز لجراح غائرة في أعماق هذه الأمة، تحتاج فعلا قبل أي وقت مضى إلى استعادة هذه المصابيح بمنهجيتها الإسلامية، لنرقى بإذن الله تبارك وتعالى.
ربنا يحفظك.
أهلا بك يا دكتور.
كرمكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما هذا البرنامج فأنا الضيف الوحيد فيه، فهو فكرة الأستاذ الجليل الأستاذ سعيد توفيق، وكان البرنامج خاصا به وحده، ولكنه رجل ينساب من قلبه ما نسأل الله عز وجل أن يكون طهرا يا رب العالمين، فرأى أن نكون معه. وأما الدكتور صلاح فمنذ يعني التقينا في هذا البرنامج فهو صاحب عجلة القيادة، هو الذي يحدد المواعيد ويحدد الشخصيات ويقول سنخرج اليوم حلقة لتلقي الاتصالات، فنخرج ونأتي من الإسماعيلية وهو الذي يعني هو شخص إيجابي، وهو الذي يدعونا إلى الركعات قبل التسجيلات، وهو فجزاه الله خيرا. أما أنا فإنني آتي وأجلس هنا لأكون معهما فجزاهم الله خيرا. وأما أنجم الهدى الزاهرة التي رباها النبي صلى الله عليه وسلم، فلولا الله ولولا رسول الله ما كانت أنجما، لقد كانوا في الجاهلية عميان صما بكما، كان الواحد منهم يفعل أمورا لا يمكن أن تفسرها إلا بجهالة طمست على الأعين والقلوب والأبصار والأذان. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم جاء فردا يحمل الهدى وحده، ولم يكن على وجه الأرض من يؤمن بهذا الهدى إطلاقا ولا واحد إلا هو صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك فبشجاعة نادرة وبصبر ومثابرة ومواصلة ودأب و بصيرة، يعني مش دأب المجتهد المتحمس دون أن يستبصر، وإنما ببصيرة قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين، بدأ يحول لا أقول شيئا فشيئا ولا أقول رويدا رويدا، بل أقول بمشقة بالغة في الحقيقة، بمشقة بالغة كانوا يقاومونه، لدرجة أنه صلى الله عليه وسلم شهد على ذلك وقال أنا آخذ بحجزكم أو أنا آخذ بحجزكم، حجز مسك من خناؤه، آخذ بحجزكم من النار وأنتم تقاحمون فيها. أنتوا ما بتسمعوش الكلام بسهولة. فأراد الله من بركته صلى الله عليه وسلم أن يجعلهم أنجما زاهرة للهدى وأن يخرج بهم خير أمة، ثم يخرج من، أنتوا عارفين الآية، خير أمة أخرجت للناس، ثم يخرج من خير أمة خير جيل، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فمصابيح الهدى إذا كنا نتكلم عن طبقة الصحابة فإنهم هم خير أمة أخرج منها خير جيل، والأمة بعدها فيها الخير إلى يوم القيامة، لكن هذه قمة الخيرية في حياة أمة النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني الذي لا بد أن نقف عنده في مسألة هذه المصابيح الزاهرة وهذه الأنجم اللامعة، أن هؤلاء إذ رباهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا النحو العظيم وعلى هذا العمق البالغ، صاروا بهذه الصورة وهم أنجم وهم مصابيح ينيرون الطريق جزءا من سنة الرسول. قال إنكم سترون بعد اختلافا كثيرا، قالوا فماذا تأمرنا؟ قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فهو يدل على سنة بشر لم تبدأ بعد، ولكنه يعطيها كما يعطي ختم الضمان، إنه دول عندما سيتولون سيكونون أنجما للهدى، فعضوا على سنتهم بالنواجذ. لذلك فإننا إذ نبدأ بالعشرة المبشرين بالجنة ونبدأ على قمتهم بالخلفاء الأربعة، وسنفرد لقاءين لكل خليفة منهما، لأن كل خليفة له حياة قبل أن يصير خليفة، ثم حياة وهو خليفة، حياة وهو تلميذ النبي صلى الله عليه وسلم في وجود النبي، وحياة بعد أن أطلقته المدرسة النبوية تخرج فيها وصار مؤهلا أن يؤدي. فلذلك سنبدأ المرحلة الثانية هذه بالقمم، بالقمم، قمم الأمة اللي سنتهم كما قلت جزء من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، بل القمم التي كان الصحابة أنفسهم، صحابة أنفسهم ينظرون إليهم على أنهم قمم. يعني الصحابة كانوا ينظرون إلى أبي بكر كيف، إلى عمر كيف، إلى عثمان كيف، كانوا ينظرون، كان واحد منهم يقول
إلى علي كرم
الله، إلى علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه، كيف كانوا ينظرون إلى هؤلاء على أنهم من هم. فإذا نحن نتكلم عن قمم حتى بين أضرابهم وأقرانهم، ونسأل الله عز وجل أن نكون على الهدى المبين يا رب العالمين.
يعني أنا أستأذنكم، إحنا كنا وعدنا أن يكون في اتصالات، فمعنا اتصال بس نبدأ ناخده. الأستاذ ياسر من السويس،
أهلا
وسهلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
يعني سلامي لضيفك الأعزاء، وطبعا يعني الواحد كمسلم يعني وجود في مصر، جمهورية مصر العربية، البلد اللي احنا بنقول عنها هي بتحمي حمى الإسلام، وهي أول بلد تطلع وتكون هي السابقة، ونلاقي ان احنا يعني افواهنا مكممة. يعني يريد اخواننا يعني يكلموا في نقطة ان احنا يعني بنلاقي الشعب المصري انقسم ما بين مع وضد. ارجو من سيادتكم توضيح القضية لاخواننا، ان اقلام المسممة تكتب كل يوم عن حال اخواننا في فلسطين، العملاء والأجندات وغيرها. جزاكم الله خيرا وربنا يجعلكم مزاح حسناتكم. السلام عليكم.
جزاك الله خيرا يا أخي ياسر وبارك الله فيك. هو الحقيقة يعني بنفس المعنى انه مصر دولة عظيمة ومصر دولة عريقة وكذا ولها دوره. كنت يعني في نقطة كنت ناوي أعلق عليها بالنسبة لمصابيح الهدى، كنت عايز أقول انه مصابيح الهدى والواقع، يعني ما يستفاد من هذا البرنامج سواء 30 حلقة السابقة أو اللي جاي، والواقع
سواء غزة او العراق او طالب فاشل ووالده زعلان منه في البيت او امرأة يعني مقهورة في بيتها او واحد بيشرب مخدرات او واحد لا يصلي, ايه 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 احنا عايزين ايه؟ فده حتى يساعد في الرد طبعا بعد ما يعني, وحضرتك تفضل برضو تتكلم مع الاخ اللي اتصل او ترد عليه. عايز اقول يا جماعة ان مصابيح الهدى انا شخصيا ما من حلقة سجلت الا وغيرت فيها ان شاء الله اي شيء ترفع الهمة تجدد العزم, لانك انت لما تيجي تقعد تكلمني عن ناس هابطين ساقطين انا همتي بتهبط وبتنزل, انما لما تيجي تقولي ان عمر المختار بدأ وحيدا فريدا في الكتاتيب يجمع الاولاد الصغار, بدأ مطارد في الجبال, لما تيجي تحكي لي قصة هذا البطل العملاق اللي ساهم وكان اساس في طرد الطليان من ليبيا, لما تيجي تقولي صلاح الدين ايوبي كيف انه لم يبتسم حتى يحارب, هذه النماذج لابد وان ترتبط بالواقع. فهدفنا من البرنامج يا دكتور الحقيقة هو عرض هذه, يا اخي ياسر ريت تتابعنا في اللي انا بقوله ليه حضرتك والكل اللي بيشاهدونا, عرض هذه النماذج هو نموذج واضح لكيف يكون المسلم في واقعه زي ما كانوا. وكنا دايما في كل حلقة بنجد ان هما بيشتركوا جميعا في الربانية من القرآن والصلاة والحفاظ عليهما بشتى الطرق, الفجر في وقته, الصلوات في وقتها, القرآن ورد يومي مواظب عليه كل مصباح من مصابيح الهدى, تجد العبادة. كنا بنتكلم عن سيدنا عمر في الحلقات اللي لسه ما تعرضتش سجلت, يعني انه قلبه كان قلب طفل يبكي مع برقة ويبكي بحب, وفي نفس الوقت هو شخص حازم قائد يعني يسود ويقود الامم. دي جانب. الجانب الثاني ان كل المصابيح كانت تعمل وكانت تجد, كانت تجاهد,
كان في حزم وصلاح وتوفيق.
نعم بارك الله فيك. فكلهم الحقيقة يعني كانوا بيتمتعوا بانهم يعني, فضيلة الشيخ حازم قال لنا حتة برضو جميلة قوي, انه اوعى تفكر انه كان عابد وقاعد ما بيشتغلش, لا ده كان بيعمل بالنهار. يعني اجمل تعبير يطلق على مصابيح الهدى ناخده في واقعنا, فرسان بالنهار رهبان بالليل, بالليل وزي سيدنا عمر ما قال اذا نمت بالنهار اضيع رعيتي واذا نمت بالليل اضيع نفسي. فالحقيقة كانوا بيمتازوا بالناحية الربانية والناحية العملية الواقعية والإيجابية في حياتهم والناحية الجهادية. الجهاد كلهم اشتركوا في الجهاد. عبد الله بن المبارك لما تصور أنه يكلم الفضيل وكتب القصيدة زي ما قلنا برضو, يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعبه إلى آخر القصيدة. فالحقيقة يعني اتفضل يا دكتور برضو يعني علق على
أخونا ياسر, أعتقد أنه بيعبر عن أعداد كبيرة من أبناء مصر وأبناء أمتنا العربية والإسلامية, أن فعلا فيه حالة كبت. وأنا أعتقد يقينا أن لو فتح الطريق أمام الأمة الإسلامية ليصلوا إلى إخوانهم في غزة لكانوا مش هيتبرعوا بالأموال ويتبرعوا بالملابس ويتبرعوا بالأدوية, كانوا سيكونون في صف واحد مع هؤلاء. وهناك لا أقول مئات الألاف بل ملايين يتحرقون أن يجدوا سبيلا إلى أن يكونوا في غزة. ويعني الأستاذ فهمي ويدي بيتكلم عن سلطة الدولة وسلطة المجتمع ويعني التعارض الذي يحدث في بعض الأحيان. وأنا يعني الحقيقة مدرك أن الأنظمة الآن كلها تشعر بالحرج, وأريد من الأنظمة سياسة وديانة معا أن تدع فرصة أكبر للمجتمع أن يعبر, لأنه حق هذا المجتمع أن يعبر عن مشاعره الحقيقية نحو إخوانهم, أن يكون لهم دور في إرسال معونات. لا نقول إرسال أسلحة, نقول فتح المعابر وإرسال معونات بشكل كامل. ولا يمكن أن نصدق إطلاقا أن هذه المسألة مستحيلة, لأن أنا يعني كشاهد على التاريخ يعني وأقرأه بعناية, إحنا في حرب الكويت وهم إخواننا, لما دولة عربية ظلمت دولة عربية أخرى, صدام حسين ظلم دولة الكويت وكلنا هذا ظلم فادح, المعابر كلها اتفتحت للبوارج الكبرى تعدي حاملات الطائرات إلى الخليج
في 48 ساعة,
عدت من قناة السويس ومن البحر الأبيض والأحمر والأسود وكل شيء, ما فيش حاجة وقفت يعني. الأجواء كلها كانت معبأة, كل الطائرات تحركت, قواعد من بلادنا الإسلامية انطلقت منها العمليات العسكرية ضد العراق. يعني
خليني اعرف كيف يمكن ان ابلع ان كل ده يعدي في مسألة زي حرب الكويت واحنا مش قادرين نعدي شوية ادوية وشوية ملابس نجيب المرضى بشكل سلس، لان كل المعابر الاخرى مع الكيان الصهيوني المعتاد الظالم. لما نوصل لهذه المذابح الهائلة، 9 مساجد، 2200، 500 جريح، 500 قتيل شهيد، مستحيل ان يكون هناك يعني هذا الصمت العام الموجود. فانا يعني اصرخ بكل قوة واقول يا انظمتنا العربية، والله ستدعو لكم شعوبكم وستتحول شعوبكم الى سياج قوي يحميكم اكثر من اي نظام خارجي، عندما تتجاوبون مع هذه المشاعر الفطرية الحية الاسلامية النخوة الرجولة المروءة. فيعني انا اتمنى ان هذه الغمة تنكشف، لان الحقيقة قلوبنا تحترق.
معنا اتصال تاني. طب السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا اخي.
استاذ سعيد، كيف حالك؟
الحمد لله رب العالمين.
اوجه تحياتي للشيخ حازم ابو اسماعيل والدكتور صلاح سلطان، جزاكم الله خيرا يعني على البرنامج الرائع الاكثر من رائع.
ربنا يكرمك.
وحابب اقول لك ان يعني برامج زي الفرد هي الامل الوحيد لينا بصراحة. طول اليوم الواحد بيحس ان هو نفسه يسمع كلمتين بس يعني ينفعوه في الموقف العظيم اللي الواحد عايشه يوميا. سؤالي بس انه دلوقتي احنا كلنا عارفين ان احنا يعني انا بتكلم على عريضة جدا من الشباب الحقيقة الموجودين في مصر، قليلوا الحيلة جدا ناحية تصرف الحكومات والحكومة بتاعتنا تجاه الموقف في غزة، وبالتالي لابد يكون في وسيلة او طريقة يعني نقدر نعمل بيها حاجة. طبعا اول حاجة احنا عارفين الدعاء واصلاح النفس وغيره، ولكن انا اعتقد ان اصلاح النفس واصلاح الامة شيء متوازي، ما هوش بالتبعية. يعني ما اقدرش اقول ان انا مثلا يعني انا ساصلح من نفسي واكف عن المعاصي وفي السر والعلن، وانا عارف ان ده شيء مهم جدا وضروري وانا متأكد ان ده كله من معاصينا، ولكن انا اعتقد انه الصراع بين الحق والباطل سيظل الى ان نموت. فانا ما اقدرش استنى عمري كله اصلح من نفسي واترك الامة، لابد يكون دور اخر بجانب الدعاء واصلاح النفس. فما هو الدور الامثل في ظل الظروف الموجودة وطبعا احنا كلنا عارفينها، اللي تعطي الواحد الامل انه يكون بيساهم بشيء او انه لا يسأل، على الاقل هو هيسأل هيسأل طبعا، ولكن تحسسه انه هو بجانب اصلاح النفس وبجانب الكف عن المعصية والتقرب من الله اكثر، انه يكون في شيء اخر يقدر يساهم به لانقاذ هذه الفئة المغلوبة.
جزاك الله خير. يعني الحقيقة دكتور صلاح نفس السؤالين نفس المعنى يا شيخ حازم، كله بيصب في دور الشباب ودور الأمة. ويمكن أنا بس عايز أقول الحقيقة فرصة إنه يعني إحنا بدأنا يا جماعة، إحنا كقناة الناس كنا أول قناة يعني تقريبا تشعر بألم غزة من اليوم الأول في ليل اليوم الأول، وقطعنا الإرسال ودعينا لصلاة ركعتين، ويمكن أنا جيت الاستوديو على الهواء مباشرة الساعة 4 فجرا وقلنا نصلي وندعو، ودي كانت البداية باعتبار ان دي ضربة جوية ولا حاجة كده وستمر يعني عابرة. ونؤكد ووجهت كلمة واضحة جدا باسم حضراتكم كل علماء القناة، والحقيقة ده كان كلام من الدكتور صفت ومشايخنا جميعا بالكامل، يعني انه كلنا بنقول ووجهت كلام الى الحكام العرب والى المسؤولين جميعا الى الرؤساء جميعا كله، مش مصر بس هي اللي تتحط في الخندق الحقيقة. صحيح. ده حق بقى يعني.
صحيح.
مش عايزين نقول مصر بس، انا لا ادافع عن مصر ولا ادين مصر وحدها، بل اقول ان مجموعة الدول كلها الان حتى الدول الاوروبية التي تدعي الحضارة وتدعي الرقي وتدعي الديمقراطية وجاءوا للعراق لاقرار الشرق الاوسط الكبير اللي هو فيه ايه، اللي هو فيه حرية الشعوب وديمقراطية الشعوب، وجهت كلمة قلت قطع العلاقات على اقل تقدير، وبتتزع كل شوية لأن أنا برد على الإخوة اللي بيتصلوا إنه بنقول اقطع العلاقات مع إسرائيل، طرد السفراء، يعني إلغاء المبادرة العربية بالتطبيع أو بالتعامل أو بالتعايش، إحساس بإننا زعلانين بنقول لكم لأ يا يهود يا إسرائيل إحنا مش موافقين كزعماء. أما الشعوب فهي برضو يعني الحقيقة يعني مطحونة ولا ندري ما نقول لها، غير إن إحنا طبعا منهج طويل عريض، يمكن الشيخ حازم له حلقتين ورا بعض يوم الاثنين والثلاث قاعد يتكلم ويقول ويعني افاض الحقيقة في نفس المعنى ماذا نفعل؟ وجه كلمة إلى المستضعفين، وجه كلمة إلى أهل غزة، فهذا دور الإعلام. أما الباقي بقى دور الشعوب لازم يبقى فيه حركة. ويعني نسمع من الشيخ حازم برضو رد على أخونا.
والله لو دكتور صلاح تفضل، لأن أنا ربما أكون أوضحت بما فيه الكفاية، بس على أي حال لا بأس بكلمتين سريعتين. الكلمة الأولى أنه ليس الدعاء وإصلاح النفس بكاف ولا بعمل صالح وحده أبدا، وإنما العمل المطلوب لابد أن يكون فيه إصلاح النفس كما تفضل أخونا، والدعاء، ولكن في ظل، في سياق، تحت ستار أنه يعمل للتغيير وكف الظلم ونعم يعني والعمل على تغيير هذا الواقع، وإلى الحد الذي يمكن من القدرة على النصرة. فالدعاء ده وإلا يبقى تزييف للمعنى الإسلامي.
إذن حضرتك كنت تقصد، دي فرصة الحقيقة أنا يهمني قوي أن أبينا، تقصد أن الدعاء ثم العمل الصالح ثم التغيير منهج كامل، لأنه في ناس برضو يعني قالوا أن أنت الدعاء لوحده والكلام اللي احنا سمعناه.
الدعاء وأنا قلته بوضوح، الدعاء لابد أن يكون ضمن المنظومة. الله تعالى يقول ولما برزوا لجالوت وجنوده، يعني لما المسلمين برزوا للكفار بمعنى أنهم يعملون، قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا. إنما واحد يقعد في بيتهم ويدعو، قال النبي عليه الصلاة والسلام ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لهم. ليه دعاء ولا يستجاب؟ طب هو الدعاء العبرة فيه بالاستجابة، فشروط الاستجابة ايه؟ ألا تأخذن على يد السفيه، ولا تأطرنه أو ولا تقصرنه أو ولا تحملنه على الحق حملا، أو لا أو يوشك الله أن يعمكم بعذاب ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لكم. فعايزين تدعوا تعملوا عمل صالح بدون استجابة انتوا حرين.
يعني في هذا الأمر في دور إسعافي وفي دور علاجي طويل المدى، ولا يغني هذا عن ذاك. الدور الإسعافي الآن الواجب في المرحلة الحالية هو أن نفتح المعابر لإدخال كل ما يحتاج إليها إخواننا بما فيه السلاح، وأنا أقول بما فيه السلاح، والخوف أن السلاح يطلع يدخل. لماذا لا يدخل إليهم سلاح؟ احنا دعمنا العراق بالسلاح لما كانت بتحارب ايران، ودعمنا الاسلحة اللي تمت فيها، دفع اول فاتورة حرب في الكويت 761 مليار دولار فاتورة السلاح الذي سيحارب هناك في الكويت. يبقى احنا بنتكلم عن ايه؟ الدعاء، التبرع، القتل على قتل، انما العمل اللي هو الطويل المدى.
الاخوة المشاهدين بيسألوا عن دورهم، فبرضه انا عايز اذكر حضرتك
الدور العادي، اذكر اخي الشيخ
لا انا عايز اقول فتح المعابر دي رساله الى الحكام، الى من يستطيع ان يفتح المعابر. اما الاخ ياسر والاخ المتصل الاخر بيقولوا دورنا ايه، عايزين نقول دورهم ايه غير الاصلاح. قال انا بصلح نفسي، يعني عايز اقول برضه ان حضرتك ركزت على فتح المعابر، ودي رساله الى الحكومات.
يعني هم لازم يعلموا انه كان الاصل إذا وقع العدوان بهذا الحجم على أهل غزة أو أي حد من المسلمين، أن يكون كل مسلم أن يهب فورا بالمال والسلاح والعتاد والحرب لرفع الظلم عن المسلمين. الحالة القائمة أن احنا عاجزين عن هذا، أننا يحال بيننا وبين ذلك. فالعمل اللي علينا الآن هو أن ننظر لماذا هذا العجز عن فعل هذا، لتحل هذه الحواجز بيننا وبين هذا الفعل لنستطيع الفعل.
يا نقطة الإيجابية ذكرتها شيخنا وأخونا برضو سعيد، أن يكون الإنسان إيجابيا في الإصلاح والتغيير في مكانه. يعني اسمحوا لي، مجرد الإعلان عن مساندة إخواننا في غزة، والناس ما تخرج بيتها عشان خايفة إن حد يضربها وحد يسأل عليها. طب ما أنا أخويا اللي هناك بيقتل وقاعد في بيته. السيدة كما نشرت يعني قالت في قناة الأقصى اليوم، انضرب البيت بتاعها وهو بيضرب بيت أخونا الشيخ نزار ريان عليه رحمة الله، فالبيت بتاعها انكشف ما عادش في اللي ساف، لكن عايشة ولادها بتقولها روح فين أنا عايشة. طب بتناموا ازاي؟ ما بننامش، بس ممكن تنضربوا في أي وقت، هنروح شهداء وإن عشنا احنا هنحارب. لو جم هنا هو من فوق مش طايلينهم، لكن لو جم هنا أنا هنحاربهم بإيدينا. يعني لما يبقى أختي في الإسلام بتقول كده وانا قاعد نايم في بيتي خايف اطلع اقول افتحوا المعابر، اقول عايزين نغير من هذه المنظومة الموجودة
اللي خلتنا أسرى أمة بالكامل عبيد لدى أعدائها، بالريموت كنترول الكل يتحرك في اتجاه واحد، بالريموت كنترول الكل يسكت. أنا أقول كل مقتول في غزة نحن كشعوب مسؤولون وشركاء، ونشعر باسم عظيم جدا أن إسرائيل لم تقتلهم وحدهم، وليست الأنظمة التي قتلتهم وحدهم، وإنما كل ساكت عن الحق، كل شخص لم ينتفض لله ولم يقل كلمة حق في كل موقف يستطيع أن يغير في هذا المكان. إحنا يعني الكلام بتاع الشيخ حازم الحقيقة وأخي سعيد إن قضية إن إحنا الدعاء فقط، هذا الأمر ربما يأثر صاحبه أن يعتبر إن هذا فقط
إنه عمل اللي عليه وخلصنا.
طبعا
ومن عجيب الأمر إنه في الثلاثة الذين خلفوا لما حكى حكاية نفسه سيدنا كعب ما قالش إن أنا لما قعدت في المدينة قعدت أدعي لهم بقى ربنا ينصرهم، هو شعر بالإثم، إثم التخلف. يعني هو فكانوا فاهمين
آية الحديد يا شيخ سعيد في هذا الأمر.
نستأذنك اتصال ونرجع نكمل. السلام عليكم. عشان هي الحلقة ملك للجمهور الحقيقة، وهي جت قدرا في غزة، كنا نتمنى ان احنا نتكلم عن مصابيح الهدى ويكون الاحوال بتاع المسلمين جميعا بخير، انما طبعا هو ظرف يفرض نفسه، واحنا بنحترم برضو اخواننا ومشاعرهم، واحنا كمان برضو متضايقين وزعلانين وعندنا حزن شديد جدا جدا واسى وألم، وبنحاول نبلغ كلمة الحق عن طريق الاعلام وعن طريق القناة، ونسأل الله عز وجل ان تكون يعني خارجة من قلوبنا واصلة ان شاء الله لقلوب الاخوان. تفضل يا اخي. السلام عليكم. السلام عليكم. سالت قطع. طيب
تعز لغاية ما يجي بعد اذنك سعيد نبرز آية الحديد. ربنا سبحانه وتعالى بتحدث عن يوم القيامة، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين ايديهم وبايمانهم، فيه نور والناس ماشية، فجم جماعة عايزين يلحقوا بهؤلاء المؤمنين ماشيين في النور، فضرب بينهم بسور له باب باطنه في الرحمة وظاهره من قبيله العذاب. الله ايه الحكاية؟ ألم نكن معكم؟ مش كنا بنصلي كده معاكم في الجامعة؟ كنا بندعي ربنا معاكم؟ قالوا بلى، انتوا دعيتوا وروحتوا نمتوا، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأمانية حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. العجيب الآيات اللي بعدها، فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، يعني دول المسلمين، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. ألم يأن للذين آمنوا، كلام للمسلمين والمؤمنين، أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبله فطال عليهم الأمد فخست قلوبهم كثير منهم فاسقون. أبو بكر في الجاهلية، وهو موضوعنا المفروض النهاردة، بعد ما بلغ أبو قحافة خذوا قال له هذه الشم العوالي، هذه الأصنام التي تعبدها من دون الله، عمل إيه؟ راح قال إني جائع فاطعمني، مفيش، إني عار فاكسني، أنا عايز الكس، مفيش، فحمل حجرا فدكه به. ده أبو بكر اللي معروف عنه الليل، حمل حجر وراح دك الحجر به. هذا الموقف الإيجابي قبل الإسلام، هو لسه بيبلغ الحلم 12-13 سنة، هو ده اللي صنع البطولات العظيمة في تأييد ومؤازرة ومناصرة الإسلام. ده لو بقى واضح وفهمنا من مصابيح الهدى ان كل واحد كان عنده علم، كان عنده ربانية وشفافية، كان عنده جهاد ومجاهدة للنفس
وإيجابية
وجهاد لأعداء الله تبارك وتعالى، اتغيرت الدنيا. انما احنا قاعدين في بيوتنا، اللي بيحصل ده هو افراز طبيعي لصمت شعوب وخنوع انظمة
وذنوب كمان شعوب كبيرة.
نعم.
اتصال تاني. السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
اتفضل يا
عزك. النقطة في رقبتنا كلنا.
نعم.
انهض يا مسلم روح الميدان، ده القدس في مأزق من زمان، ما تقتلش يهود ولا امريكان، ده ربك قوي ذو انتقام، النبي وحده والاسلام انتشر، وفي غزوة بدر كنا الا والاسلام انتصر، ما تقولش يهود ولا امريكان، ده ربك قوي ذو انتقام. والسلام عليكم.
جزاك الله خيرا. يعني الاخوة برضو الحقيقة عندهم يعني مشاعر فياضة. انا عايز برضو اقول يعني كان في مقولة كده لاحد الدعاء على القناة كانت جميلة الحقيقة، قال ابعتوا رسائل الى المسؤولين على كل المستويات، فده عمل ايجابي. انا النهاردة بوجه فعلا رسالة حقيقية. وفكرت انا في البيت اكتر من مرة هو ممكن يقول للناس ايه، الواحد محتار. انا في الحلقة اللي فاتت المفروض اطلع هوا ما طلعتش، تقول للناس ايه في هذا الموقف؟ لا انت عايز تقول تهور يا اخي الفاضل ويعمل حاجة غلط، لا طبعا. في ناس تقعد تربط التعبير عن الرأي بالتخريب عشان دايما يربطهم لك
هذا
ببعض. انما انا عايز اقول انه ممكن كل واحد فينا يبعت جواب الى الرئاسة الى الحكومة، جواب محترم مهذب كله دعاء ورفق وكده. هذا العمل يعني اللي خلاني فكرت فيه، كان في شخص ما عايز يتعين في وزارة الاعلام، فاي حد يقول له انت هتعين ازاي ده، يعني انت بتتكلم عن، بعت جواب لوزير الاعلام قال له انا خريج لغات وترجمة قسم انجليزي وبأجيد اللغة الانجليزية. الى عجيب ان الجواب اتفتح واتصلوا بيه وراح وتعين. فيعني ايه ايجابية في اكل العيش او في الرزق او في العمل لو تحولت الى ايجابية في النصح وال... يعني
الايميل اللي حضرتك بتتكلم عليه شوف اثره، طلع بوش مرة واحدة في احد ايام ضرب جنين قال انا بطلب ان الجماعة يعني يخفوا عن المدنيين اليهود. 100,000 ايميل اتبعتت من قسيس واحد اسمه فلو اللي سب الرسول صلى الله عليه وسلم، اتباعه 100,000 واحد طلب منهم يبعثوا ايميل للبيت الابيض. البيت الابيض تاني يوم بيعتذر عن الكلمة وبيغيرها وبيقولهم افعلوا ما تشاءون.
نعم عمل ايجابي فعلا ممكن. نعم. فيعني ربنا سبحانه وتعالى
ماشي. هو لا شك انه الايجابية بس لازم تكون الحقيقة يعني ايضا في مظانها، بمعنى انه احنا بلا شك يعني اولا في كلمة قيلت انه مثلا ساعات الاخ اول ما اتصل قال انه مصر بذلت جهد كبير لفترة طويلة وانها هي المسؤول يعني بلد كبيرة. والحقيقة انا بيحضرني انه البذل الطويل جدا وده بيقال دلوقتي ساعات يستخدم اليوم كما لو كان مبرر لانه كفاية كده احنا اكتر ناس بذلنا وحاربنا وانفقنا وصرفنا مبالغ كذا وحصل كذا وحصل كذا. فاتذكر ان الآية التي قال فيها الله عز وجل ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة كانت بسبب هذا المعنى، بسبب ان واحد ينظر الى بذله السابق ويقول كفاية كده. فالصحابة كانوا بذلوا في سبيل الاسلام بذلا عظيما جدا، فلما زالت المحنة وفتحت الدنيا قاموا الانصار قالوا احنا ضيعنا كل ثرواتنا وبيوتنا نقعد نصلح امورنا وممكن نبعت فلوس بقى غوثا للمسلمين ولا حاجة. فانزل الله عليهم لانهم فكروا في ان يجلسوا بعد ان كانوا متحركين قوله سبحانه وتعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ففكرة أنه يكفي ما فعلنا هو بدء التهلكة، ما بالك بقى ونحن لم نبذل في واقع الأمر ما يكفي. إحنا النهاردة بلاد المسلمين متوقفة منذ 35 سنة عن أي عمل إيجابي إلا الكلام إلا المفاوضات إلا السياسة، وبالتالي لا يليق بنا أبدا أن نقول يكفي ما كان إطلاقا، هذا لا يصح. إضافة إلى هذا فإن ما يمكن أن نفعله الآن، أنت عارف في 35 سنة دول الجماعة الإسرائيليين حاربوا فيها عشرات المرات. يعني 35 سنة إحنا بنقول حرب أكتوبر آخر الحروب وهم يضربوا هنا في لبنان شوية وبعدين يروحوا على فلسطين شوية وبعدين يضربوا سوريا المجال الجوي شوية وبعدين ياخدوا
فعل العراقي
يعني هذه الحركة دائمة ومستمرة، فهذا لا يليق. ولذلك الحقيقة ربما الإنسان لازم يضع في نفسه الكلمة إجابة على الإخوة الكرام اللي قالوا إنه فعلا في عمل فوري وعمل بعد وقت، أو لا مش عمل فوري عمل بعد وقت، في نتيجة فورية ونتيجة بعد وقت. أنا دلوقتي لو كانت هذه الأمة هذا الجيل الموجود حاليا قائم بواجباته ومهماته لا كان يعمل كتير، إنما لأنه مش قائم بواجباته ولا قائم بمهماته ولا يغير ولا يغيث أحدا، فما هي النتيجة؟ النتيجة أنه أصبح المسلم الصادق مضطر ياخد وقت في أنه هو يحرك أمته. إنما مش معنى أنه ياخد وقت في تحريك أمته أن احنا بنقول له حاجة على المدى البعيد، إنما احنا بنقول ماذا يمكن الآن احنا يعني ربما إنما على المسلمين كانوا يعني أنا متأكد لو الاسرائيليين عارفين ان الشعوب العربية والاسلامية، وانا بتكلم بقى عن بسطاء الناس العاديين جدا، لان دول آثمون ومجرمون في حق دينهم، شعبنا كله، لو الاسرائيليين متأكدين ان الناس لما غزة تضرب هينزلوا الشوارع مش هيروحوا بيوتهم تاني، ما كانوش ضربوا اصلا اهل غزة.
يا اخي يقعدوا في بيوتهم يروحوش الشغل،
ما يعني سلبية.
أنا
بتكلم
يعني فيه إيجابية
عن سلبية حتى، يعني
أنا بقول موقف إيجابي في أمان
بالضبط،
يقعد في بيته ما يطلعش يروح الشغل،
لو
حتى تتوقف إسرائيل أو تأخذ الدولة موقفا صحيحا من الناحية الشرعية.
لو كان اليهود شعروا بأن هناك قلق سيحدث ما كانوا ما كانوش هيضربوا أصلا، ومش مطلوب منك حاجة أكثر من هذا. إنما رد الفعل عند اليهود محسوب ومحصور ومعدود ومعروف مدى
ومفهوم،
ومفهوم وعاملين حسابهم
سيناريوهات يحصل كذا ثم كذا
إذن نحن كأفراد كأفراد مش كحكومات، كأفراد حاليا نحن السبب في هذا. إنما إذا كنا لا نستطيع الآن أن نشعر اليهود بأنه في أي قلق، إنما لو علبة السجاير زاد ثمنها 10 سنين
الدنيا بتقف. نعم.
هيبقى في قلق.
طيب ناخد آخر اتصال بعد إذنكم، لأنه إحنا الحقيقة مرتبطين بمواعيد والوقت الحلقة، وشيخنا عنده معاد وكلنا كده، فيعني جت حلقة هوا سريعة يعني إرضاء لكم ولاتصالاتكم. يعني ناخد آخر اتصال بعد إذنك يا أستاذ. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
مع حضرتك محمد بسيناه يا فندم.
اتفضل يا استاذ محمد.
تحياتي للاساتذه الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل والدكتور صلاح سلطان وحضرتك يا فندم.
ربنا يكرمك.
ربنا يخليك يا فندم. والله احنا عامه المسلمين دلوقتي سمحنا، بس احنا عايزين نفوق ضروري، ولازم اولا يبقى في شفافيه بيننا عامه. احنا النهارده يعني انا مصري، كل الدول العربيه النهارده وحتى اللي بره في اوروبا وفي امريكا ما بيهجموش على اسرائيل، على السفاره في اسرائيل بيجمع علينا كمصري. ماشي انا معاهم ان احنا موقفنا هنقول ان هو متخاذل، بس احنا مش متخاذلين. احنا النهاردة لو قلنا بكرة مصر هتحارب اسرائيل، احنا هنتدرب منين؟ مش هنتدرب من السعودية، مش هنتدرب من قطر، مش هنتدرب من الكويت، العراق، السودان، دي كلها مش هنتدرب منها. امريكا مش فيها، اسرائيل مش فيها. يعني النهاردة هذا في السعودية، هذا في اي دولة عربية. فاحنا عايزين الاول الناس دي تلم نفسها، نطلع القواعد العسكريه.
طيب ربنا يكرمك. انا اجاوب على حضرتك الحقيقه النقطه دي بالذات ونختم فورا، وهو انه فعلا مرفوض رفض تام ان يكون الهجوم على بلد لصالح بلاد اخرى. بالعكس، التخاذل تخاذل
عام،
لازم بالضبط لازم تعالج حاله امه. انما ان نيجي في وقت زي ده يحب ناس يصطادوا في الماء العكر يقوموا يخبطوا في مكان ما علشان يقولوا ان هم كويسين، لا ابدا، بالعكس لا يجب ان ينظر الى هذا. ولكن احنا كمان يا اخي الكريم لا ننجر الى هذا، يعني ما يجروناش الى ان احنا نقعد نقول لهم طب انت بقى يا قطر اوحش مننا، وانت يا ليبيا اسوأ، وانت يا سوريا كذا، طب ما حلو قوي. لا لا، نحن نرى أن ما عليه حال العرب والمسلمين بصفة عامة هو أمر نتكلم عنه كوحدة واحدة، حتى ما يحدث بين فلسطين وبعضهم، ونتكلم عن نبرة العقيدة وما يجب. إنما يدخلونا في الخيط اللي بكرت العطل، الخيط اللي اتلعبكت، ونقعد نتكلم بقى مصر ولا سوريا. لا، سوريا ولا
دي منوبة ومقصودة على فكرة دلوقتي. نعم. في الزمن ده
يعني. نعم نعم،
احنا طبعا بنعتذر يعني شيخنا عنده موعد، وحضرتك طبعا مشكورا، جزاك الله خيرا وجزاكم الله خيرا على تشريفكم يعني،
ونعتذر
طبعا لإخواننا على ضيق وقت الحلقة. إنما نعيدكم إن مصابيح الهدى بدأ وهيستمر إن شاء الله كل يوم جمعة في الساعة 8:15. وفي النهاية الحقيقة أنا كنت كتبت كلمتين طبعا من الشعر والحاجة هختم بيهم عن غزة بس يعني، ويعني نلقاكم على خير إن شاء الله. بقول فيهم في زمن نفاق وجمود لا تنسى غزة بقيود، غزة ظلام وحدود، غزة حصار وصمود، ونحن نيام ورقود، قم صلي لله الآن فالفجر يقين موعود. يعني نستودع الله دينكم وأمانتكم وخاتيم أعمالكم.